كما هو مبين وموضح، وأن هذه الحياة الأولى ما هي إلا للابتلاء وللاختبار، وليست الدنيا بدار قرار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. لقد خلقنا الإنسان في كبد، هذه هي الدنيا. خلق الله عز وجل الإنسان وفرض عليه فرائض، وحد له حدودا، وسن له سننا، فمن أطاع الله عز وجل مع ما يلاقيه من الأكباد فهو الناجي والرابح، ومن عصى الله عز وجل فليس بمسلم من هذه الأكباد والأكباد وهو الخاسر. ألا وإن من أعظم أسباب النجاة، بل هو أعظمها على الإطلاق، لهو توحيد الله عز وجل وإفراده بما يجب له. قال سبحانه وتعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ثم قال سبحانه وتعالى: فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا وكذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. هذا بيان عظيم، ألا نجاة في هذه الحياة إلا بتوحيد الله عز وجل وإفراده بما يجب له. ويدل على ذلك أدلة كثيرة، فهذا نبي الله يونس حين التقمه الحوت نجاه الله سبحانه وتعالى حين توسل بالتوحيد: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وما تقدم من الآيات في ذكر نجاة الله عز وجل لقوم يونس، والسبب في ذلك أنهم وحدوا الله عز وجل بعد أن كانوا معرضين فنجاهم الله، وهذا وعد الله لكل مؤمن. وليس المقصود النجاة من القاتل أو الفقر أو المرض أو النجاة من الهموم والغموم، فهذه قد لا يسلم منها بشر إلا من أراد الله سبحانه وتعالى. ولكن النجاة الحقيقية هي النجاة من غضب الله عز وجل والسلام من الشرك، ثم يليها السلام من البدع، ثم السلام من المعاصي، وما لحق ذلك من تسليم الله عز وجل للعبد من منغصات الحياة الدنيا فهي تبع لا أصل في هذا الباب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يبتلى المرء على قدر دينه. وقد تقدم قول الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وكذلك الآية التي في سورة الدهر. فالتوحيد نجاة للعبد من غضب الله، من سخط الله، من غير ذلك من الأمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، أي حتى يوحد الله، حتى يوحد الله. فإذا وحدوا الله عز وجل حرمت علي دماؤهم وأموالهم، إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وفي حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل أميرا وأمره أوصاه بتقوى الله في نفسه ولمن معه من المسلمين، ثم يقول له أخذوا بسم الله قاتلوا من كفر بالله، وإذا نزلتم منزلا فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. فهو من أعظم أسباب السلام، من بلاء من ماذا مما تقدم من مغضبات الله عز وجل. وكم سلم الموحدون من كثير من الهموم والغموم، وهذا من فضل الله عليهم أيضا. وكم سلم الموحدون من مكر الشيطان، وكم سلم الموحدون من سوء الخاتمة، وكم سلم الموحدون من تكالب الأعداء. وانظروا إلى أهل الإسلام، ما زالوا شامخ الرؤوس مع تكالب النصارى واليهود عليهم، ومع ذلك ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، وكذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وفي وعد الله عز وجل ألا يهلك هذه الأمة بعدو، في وعد الله كما في حديث ثوبان عند الإمام مسلم. فما علينا إلا أن نعظم التوحيد ونأخذ به تعليما ودعوة وخطابة وعملا وانقيادا لله عز وجل به، فهو أعظم حسنة على الإطلاق، وهو دين الرسل الذي أرسله الله عز وجل به. ولقد بعثنا لكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالله عز وجل في كل أمة في كل طائفة من الناس أرسل رسولا يدعوهم إلى توحيد الله وإلى إفراده بما يجب له. فلنحقق هذا الأمر العظيم ولتنشرح صدورنا به، وإن قلت أرزاقنا وإن كثرت أسقامنا فلنفرح بأننا ندعو الله ونذبح لله ونستغيث بالله ونستعين بالله ونتوكل على الله ونخلص العمل لله عز وجل. هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام الخمسة. ودعائمه العظام، ففي حديث عبد الله بن عمرو بن عمر بن الخطاب عندهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، أن يوحد الله ولا يشرك به شيئا. هذا هو الركن الأول. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. والسبب في ذلك أن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لنجاة العباد من غضب رب العباد. وكان أعظم أسباب النجاة التوحيد، فلهذا دعا الرسل إلى التوحيد وعظموا شأن التوحيد. وكان القرآن كله توحيد من أوله إلى آخره يدعو إلى التوحيد، أو يخبر بحال الموحدين، أو يخبر بحال المعرضين عن التوحيد، أو بذكر ما هو من لوازم التوحيد. ورسولنا صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته بالدعوة إلى التوحيد: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وختمها بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا والحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد تقدم أيضا أن الإنسان سيمر بحياة ثانية ألا وهي حياة البرزخ. قال الله عز وجل: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال الله عز وجل: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. والزيارة هنا المراد بها الموت، كما قال ذلك الأعرابي لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: طهور. قال: بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. فهذه الحياة سنمر بها ولا ينسى منها أحد. والعجيب أن أول ما يسأل عنه المرء في القبر هو التوحيد، فإن أجاب بالتوحيد وكان سالما من الشرك والتنديد ومن المعاصي والبدع فهو الموفق وله النعيم في قبره. ومن لم يكن موحدا كان من المشركين وكان من المعذبين ولا ريب. ومن كان متلوثا بشيء من المعاصي والبدع فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ففي حديث البراء بن عازب وجاء عن غيره أن أول ما يوضع الميت في قبره يأتيه ملكان، وفي حديث أبي هريرة عند الترمذي: أسودان أزرقان، أحدهما يقال له منكر والآخر نكير، معهم مرزب من حديد لو ضرب به الجبل لصار رمادا. فيسأل العبد: من ربك وما دينك وما نبيك؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد، آمنا به واتبعناه وصدقناه. وأما المنافق والمرتاب فيقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيضيق عليه في قبره ويفرج عن المؤمن وينجى من ذلك العذاب ومن تلك الأهوال العظام. ففي حديث جابر عند البزار أن المؤمن حين يقوم في قبره تتخيل له الشمس عند الغروب فيجعل يمسح عن عينيه ويقول: دعوني أقوم أصلي لربي. موحد لله، عابد لله، مقبل على طاعة الله. فينجيه الله عز وجل ويبشر عند موته براح وريحان ورب راض غير ربان. فإذا انتهت الحياة البرزخية مع ما فيها من النعيم المؤمن وما فيها من العذاب الأليم لغيره، إلا ويشرع الناس في الحياة الأخروية وما فيها من الأهوال في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال الله: فاصبر صبرا جميلا. ذلك اليوم ينجي الله عز وجل المؤمنين من العطش، الموحدون يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يسلم الله عز وجل من شاء من الموحدين لأن يظل لهم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. يأخذون كتبهم بأيمانهم، تثقل موازينهم، يمرون على الصراط كمر البرد أو الريح أو الخيل تجري بهم أعمالهم. وربما خرج بعضهم يحبو حبوا. قال الله عز وجل: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالنجاة النجاة في توحيد الله عز وجل وإمراده بما يجب له. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أمالي. هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني من قراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أمالي. فعظموا التوحيد يا أهل التوحيد، عظموه لأنه حق الله على العبيد، كما في حديث معاذ بن جبل وجاء عن أنس وكل هذا صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله، قال أتدري ما حق الله على العبيد؟ قال الله ورسوله أعلم، قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فحق الله على العبيد أن يوحد سبحانه وتعالى ويفرد بما هو له في ربوبيته من الخلق والملك والتدبير وغير ذلك من الخصائص، وفي ألوهيته بإفراده بأفعال المكلفين وبأسمائه وصفاته فيدعى بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ويوصف بما تضمنته من المعاني العظيمة، ولا ينكر شيء مما دلت عليه. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فإذا حققنا التوحيد فلنبشر من ربنا سبحانه وتعالى بالحياة السعيدة في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء، والحمد لله رب العالمين.